الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدي وسن بالسنة إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تفضلت يعني نالت الهجمات الشرسة التي تتابعت لنقض دين الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لمكانة السنة النبوية وما هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السنة باختصار هي حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أقواله ومن أفعاله ومن معيشته ومن تعامله مع أصحابه ومن أقواله ومن كيف عاش مع زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسفره وحله وترحاله. هذه باختصار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تشمل الأقوال والأفعال والتغييرات. أما بالنسبة للهجمات التي تتابع،
تشمل الأقوال والأفعال
والتقريرات.
تقريرات ما معناها فضيلة الشيخ؟
هو إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يراه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح هذا الأمر سنة ماضية بين صحابة النبي.
يعني ما فعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم،
وأقره
وسكت عنه
وأقره، سواء سكت أو ابتسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر هذه كلها تسمى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعرفها في الجملة نقول أنها كل حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما السنة فضل، نعم لا شك أن لها من الفضائل العظيمة، لأن السنة كما قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي صلى الله عليه وعلى سلم هي من عند الله تبارك وتعالى، ليست من عنديات النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل هي وحي كما قال الله عز وجل: وحي يوحى، إيه من الله تبارك.
السنة وحي من الله عز
من الله تبارك. نعم، السنة وحي من الله تبارك وتعالى يوحيها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ظاهر القرآن الكريم الذي قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
طيب فضيلة الشيخ، يعني أستأذنك، أريد أن يعني أشارك بفضيلة الشيخ طارق عند هذه النقطة التي أثارها فضيلة الشيخ سعد. يقول أن السنة وحي من الله،
نعم،
فإذا هي قرآن أم ما الأمر؟
لا، الوحي أعم من القرآن، فكل ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن، بطبيعة الحال القرآن وحي من الله عز وجل، أو من سنته المطهرة من أقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله وحركاته وسكناته، فكل ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوحي. تلخص لنا
عائشة أم الشيخ، معذرة قبل حديث عائشة، يعني أنا عايز أفهم الموضوع شوية، معلش سامحني في المقطع، ولكن كل حركات النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وتقريراته بوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مسير في كل هذه الأمور؟
ليس مسيرا، وإنما يتحرك صلى الله عليه وسلم على وفق ما علمه الله عز وجل، على وفق ما بين له الله عز وجل، فلا يقول قولا إلا بإذن من الله، ولا يسكت عن فعل فعل بحضرته أو قول قيل بحضرته صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله. انظر إلى هذا الصحابي الجليل الذي أراد أن يعرف حكما من الأحكام الشرعية، لم يجده لا في كتاب الله، ولم يجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تلفظ فيه بلفظ، ألا وهو حكم العزل، عزل الرجل عن امرأته. فكيف استخرج الحكم الشرعي؟ قال: كنا نعزل، يعني عن نسائنا، والقرآن ينزل. لأن عرف أن سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يفعله الصحابة في زمانه، ولم ينزل قرآن ينهاهم عن ذلك، ولا نطق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن ناهي بذلك، ففهم الصحابي الكريم أن سكوت القرآن وسكوت الرسول عما فعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزمان زمان تشريع، عرف أن ذلك حلال وأن ذلك من شرع الله عز وجل، لأنه لو لم يكن من شرع الله عز وجل لنزل قرآن ينهى عن ذلك، أو لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بوحي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن كانت هناك متابعة شديدة من الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني مسألة الإقرار هي أعم من أن يكون شيء فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم،
أريد أن أوضح هذه النقطة.
تفضل.
يعني مسألة الإقرار أعم من أن يكون شيء فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، بل العلماء يقولون كل ما فعل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان حاضرا للمجلس الذي وقع فيه ذلك أو ليس حاضرا، ما دام أنه فعل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا زمان تشريع وزمان تبيين حكم الله عز وجل، فلا بد إن كان هذا الأمر فيه مخالفة شرعية لابد أن الله سيوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما يبين حكم الله عز وجل في هذه المسألة.
نعم، إذن لو أن أحد الناس من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ليس على وفق شرع الله عز وجل، نعم، لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين،
نعم،
الحكم الشرعي.
نعم، بارك الله فيك.
طيب فضيلة الشيخ، كنت تتكلم عن حديث عن السيدة عائشة.
عائشة رضي الله عنها لخصت،
نعم،
كون السنة وحي. فماذا قالت؟ كلمات يحفظها الجميع بفضل الله عز وجل. لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن كل قول قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا تفسير لآية من كتاب الله. ما كل فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا تفسير لبعض آيات القرآن.
طيب البعض قد يفهم أن معنى كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يطبق القرآن، لكن أنا أريد أن أؤكد على معنى، هل كان فعله صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله وتقريراته بوحي ابتداء؟
هذا في كتاب الله. وأنزلنا إليك الذكر، هذا خطاب من الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فصارت أقوال الرسول وأفعال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بيان لما أجمل في القرآن. بيان لما أجمل، يعني الله عز وجل في القرآن أمرنا بالصلاة وأقيم الصلاة، كيف نصلي؟ ما هي موقيت الصلاة؟ ما هي عدد الركعات والسجدات؟ هل نعرف هذا من كتاب الله عز وجل؟
لا طبعا
ما نعرف هذا من كتاب الله. كيف عرفنا ذلك؟ نعرفه من سنة رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو صلى الصلاة التي علمه إياها ربه رب العزة سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول الرسول الكريم لأمته صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة التي عناها الله عز وجل في كتابه الكريم بقوله أقيموا الصلاة هي تلك التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الصلاة التي يبتدعها بعض الناس ويستحدثها بعض الناس. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحج، أمرنا الله بإقامة الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف نحج؟ يأتي الرسول الكريم يحج حجة الوداع ويقول فيها خذوا عني مناسككم. خذوا عني، ما تأخذوا عن أحد غيري، خذوا عني مناسككم. فصار ما أجمل في كتاب الله عز وجل من بيان مناسك الحج فصله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله لما حج حجة الوداع
صلى الله عليه وسلم.
فإذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفسير وتبيين وتوضيح لما أجمل في كتاب الله عز وجل، فلهذا هي وحي.
نعم.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحج الحج أو يصلي الصلاة التي علمه إياها رب العزة سبحانه وتعالى.
إذا فضيلة الشيخ، يعني نحن نؤكد الآن أو يعني نستخلص من كلام فضيلتكم أن السنة وحي من الله عز وجل كما بين أو كما بينتم وكما تفضل بذكر هذا المحور فضيلة الشيخ سعد، أن السنة وحي من الله عز وجل، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته بادئ ذي بدء بوحي من الله عز وجل، هذا المعنى الأول. أو نؤكد على معنى آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أمر في القرآن فأفضل من يطبقه على الواقع هو صلى الله عليه وسلم. طيب نستكمل متانة السنة مع فضيلة الشيخ سعد.
وقبل أن ذلك لابد أن نشير أيضا لمسألة مهمة، ألا وهي مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قريبا ما ذكر فضيلة شيخنا، أحيانا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا معينا ولا يكون في شرع الله تبارك وتعالى كالأمور الدنيوية، وهذا لابد أن نشير لها. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على تأبير النخل فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الأمور، فلما جاءهم في العام القادم قال ما الذي حصل بنخلكم؟ قالوا فسد يا رسول الله. قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. ومسألة أن قال النبي
موضوع ذا أنتم أعلم بأمور دنياكم بيدا دعايز، يعني ضوابط وحدود، أنا مش فاهم يعني إيه أنا أعلم بأمور دنياي.
نعم.
يعني أنا الوقت في عمل مثلا ما، هل أنا مطالب أن أنا أتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أبحث الأول كيف كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل، أو هناك أثر ولا لا، ولا أنا أدرى بذلك؟
نعم الأثر. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي قال هذا بفعل معين، هو الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. ولما جاء في مسألة الأسارة واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأمور صوبه الله عز وجل، فالله عز وجل يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويسدده كما قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهكذا يأتي الله تبارك وتعالى بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتكون خاتمتها جميعا أنها من فعل الله عز وجل وبأمره سبحانه وتعالى.
طيب موضوع أنتم أعلم بأمور دنياكم دي فضلت الشيخ أنا مش فاهمه بصراحة إلى الآن.
مسألة أنتم أعلم بأمور دنياكم هي في المسائل الدنيوية التي لا تخص الأمور الشرعية. فقد يأتي الناس لصنعة معينة من الصناعات ويحسنونها ويعرفون مداخلها ومخارجها، أو يكون الإنسان من الزراع الذي يزرعون فيعرفون مسائل النخل والزراعة وكذا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم يجهلها ولكن يتركها للناس يجتهدون فيها كما أرادوا. هذا الذي لابد أن نبينه، ولذلك قال أنتم أعلم بهذا الأمر.
يعني إذن المفروض أن احنا نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظر الأمة للتقدم والتطور
والاجتهاد أيضا
في والاجتهاد في أمور الدنيا التي يعني تتقدم بالأمة للأمام.
ولكن
ما يفهموش بعض الناس أن ده تقصير من النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا، أو النبي صلى الله عليه وسلم بتاع مسجد وبس أو عبادة وبس وليس له خبرة بشؤون الدنيا. يعني هذا الكلام الذي
حتى يأخذ الناس فسحة من أمرهم ويجتهدون في بعض الأمور، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى عليهم.
أحسنتم فضيلة الشيخ بارك الله فيك.
هنا نقطة يا أخي الكريم،
قبل هذه النقطة فضيلة الشيخ نستأذن فضيلتكم في فاصل قصير ثم نعود إليكم نستكمل هذه النقطة مع فضيلة الشيخ، فاصل إن شاء الله تعالى ثم نعود إليكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتنا في الله أرحب بكم من جديد وأرحب بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ المحدث طارق بن عوض الله حفظه الله تعالى الداعية الإسلامي، وفضيلة الشيخ سعد بن راشد الشمسة الباحث الإسلامي في علوم الحديث والسنة النبوية المطهرة. فضيلة الشيخ طارق، كانت لنا وقفة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فضيلة الشيخ سعد بين أن هذه يعني دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للتقدم والتطور والرقي والازدهار في الأمور الدنيوية، ولا يفهم الأمر على أن النبي عليه السلام قصر أمور الدين على المسجد والعبادة ومثل هذه الأمور، ونحتاج لمزيد من الضوابط من فضلك.
طبعا هذا الكلام كلام صحيح كله بفضل الله عز وجل، لكن لابد أن نضع له ضابطا، وهو ما هي تلك الأمور الدنيوية التي فوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة لأن يخوضوا فيها من غير الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم. نحن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في كثير من أمور الدنيا ونظم لنا أمورا كثيرة من أمور الدنيا، فتكلم في أنواع البيوع وقال هذا حلال وهذا حرام، تكلم في الربا وبين أن الربا من الحرام وهذه كلها من أمور الدنيا، تكلم في كثير من علاقات الرجال بالنساء وهذه من أمور الدنيا، تكلم في كثير من علاقات الناس بعضهم ببعض وهذه من أمور الدنيا. حينما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أي فيما لم يأتي فيه نص في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صار الأمر من الأمور المباحة التي يجوز للأمة أن تجتهد فيها وأن تنظر فيها بحسب البصائر.
إذا فضلت الشيخ موضوع أنتم أعلم بأمور دنياكم مقصور على الأمور المباحة.
طبعا غير كده تعرف نفس الحديث، الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم كانوا زراع وكانوا يعرفون ما ينفع الزرع وما لا ينفعه. لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تأبير النخل، مع أنهم بخبرتهم وعلمهم بالزراعة يعلمون أن تأبير النخل نافع للزرع، ومع ذلك لما نهاهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن ذلك ماذا فعلوا؟ هل قالوا يا رسول الله هذا من أمور الدنيا التي نحن أعلم بها منك، أم أخذوا بقول النبي والتزموا به؟ التزموا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم مع قناعتهم بأن خبرتهم تدلهم على خلاف ذلك. يعني أن ما يتصوره الإنسان أن فيه خيرا له من أمور الدنيا إذا وجد في الشرع ما ينهاه عن ذلك فليلزم الشرع، يجب عليه أن يلزم ما بينه الله وبينه رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن حينما قال النبي أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا تفويض من النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لم يأت فيها نص شرعي. يعني إحنا النهاردة هذه المنضدة نصنعها بالخشب، نصنعها بالحديد، نصنعها بأي شيء آخر، هذا راجع إلى ما نراه نحن صالحا لأنفسنا ولم يتدخل الشرع في ذلك. لكن لا، نهانا الرسول الكريم عن أن نأكل فيه آنية الذهب والفضة وهذه من أمور الدنيا، فحينما نجتهد في ذلك لابد أن نلتزم الحكم الشرعي فلا نأكل في آنية الذهب والفضة.
إذن فضلت الشيخ أفهم من كلامك وكلام الشيخ سعد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم لا يخرج من كون السنة وحي من الله عز وجل.
بطبيعة
يعني هو في صميم أو في إطار أيضا أنه وحي من الله عز وجل.
كما تفضل الشيخ الفاضل بأن للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهادات.
نعم.
بأن للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهادات، لكن هذه الاجتهادات إذا لم ينزل قرآن أو وحي من الله عز وجل
يضبطها
ويبين للرسول عليه السلام أن هذا ما كان ينبغي أن يكون على هذا النحو، فهو يعتبر موافقة من الله عز وجل لفعل رسوله الكريم.
أحسنت.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ سعد، كنت تتكلم عن بعض الأمور التي يعني قد لا يتدخل فيها الوحي.
نعم.
وبينت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم في أمور دنياكم، فعلمنا أن هذا وحي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، أنه ترك للأمة فصحة للاجتهاد في الأمور المباحة كما بين فضيلة الشيخ، وأيضا التي لها ضوابط وحدود شرعية من قبل الله عز وجل. هناك أمور أخرى أردت أن تنبه عليها فضيلة الشيخ.
أيضا يعني جزاه الله خير الشيخ تفضل فيها وأجمل. نعم. جزاه الله خير في الجملة. وأيضا هذا حتى في الأمور كما ذكر، أزيد أيضا مثال على ما ذكر الشيخ، مسألة الحروب. قد يجتهد الإنسان فلا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عسكر في مكان يعسكر فيه ولا كان لغير صالح المسلمين، ولذلك لما جاء إلى مسألة البئر وصد المشركين على الماء في إحدى الغزوات قال له النبي، قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، هذا من الله عز وجل أم من؟ قال: بل هو أمر المجتهد. فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير مكان البئر. لكن في الجملة ولو أجملنا أيضا مرة أخرى أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محصلتها بعد أن يسددها الله عز وجل ويصوب أفعاله تكون من وحي الله تبارك وتعالى، بذلك لا تخرج سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن وحي الله عز وجل.
فضيلة الشيخ نفس الكلام اللي أنا برضو عايز أفهمه واقتنع به شوية، موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسير في كل ما فعل، ولا هناك أمور يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصاب فيها وأخطأ كموضوع تأبير النخل، أمور نسيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كده النبي مش بشر صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أنا عايز أفهم الأمر ده، يعني في أمور نسيها النبي عليه الصلاة والسلام كعادة البشر أو سهى عنها؟
أما مسألة نسيان النبي صلى الله عليه وسلم فتطرق في يعني بعض كتب العقائد، وهل ينسى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نص الله عز وجل عن كثير من الأنبياء. كما قال الله عز وجل في قصة آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا في آدم عليه السلام. وكذلك بقية الأنبياء كموسى عليه السلام أيضا في قصته مع الخضر، القصة الشهيرة المعروفة في سورة الكهف. وأيضا قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فقد ينسى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم بشر، حتى لا يعتقد الناس فيه الإلهية أو الألوهية كما يقال.
يعني النقص الذي يعتري النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في حدود بشريته صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن أنه ليس ببشر،
ولا ينزل هذا أيضا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا ينزل من قدر،
بل له منزلته صلى الله عليه وسلم التي يعرفها الجميع بأنه نبي الله تبارك وتعالى وأفضل الأنبياء وأفضل البشر بالجميع، ليس أفضل بل أفضل البشر جميعا. وهذا كان مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينزل المنزلة التي أرادها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبجيل أقواله وأفعاله، وحتى يظن فيه ظن أو يعني يأتي بعض من في قلوبهم زيق فيطعمون في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو له منزلة تقدر وأفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله في وحي الله تبارك وتعالى. وأما غير ذلك فهو يبين، كما في قصة بريرة قالت: يا رسول الله، هذا أمر من الله عز وجل أم منك؟ قال: بل هذا أمر مني.
ما قصة بريرة؟
في قصة التي إحدى الإماء التي اعتقت فأرادت أن تطلق من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم
مغيث
رضي الله عنه، وهي قصة مشهورة، مغيث وبريرة. فلما أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترجع له فقالت له: يا رسول الله، أهو أمر من الله تبارك وتعالى أم منك؟ فقال: بل هو أمر مني. فقالت: إذا لا أريده يا رسول الله. أيضا هنا لما قال: أنتم أعلم بأمور دينكم، فتركهم. وهنا قال: بل هو أمر مني. فبعض الأمور يبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حدود ضيقة ومعينة أن هذا ليس من الله تبارك وتعالى، بل هو أمر مني. وتقريبا في الجملة مسألة.
طيب فضلت الشيخ، حري ذكرت قول الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. موضوع النسيان، يعني هل هناك أمور قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنها، أو أن هناك أمور أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها فنسيها؟ وهل هذا في حدود الشرع؟ يعني في نسيان في أمور
لا
يعني في قدر من الدين يجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه لنا؟
يجب أن نبين أمر مهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يذهب من هذه الدنيا حتى بين الشرع كاملا واكتمل وحكم شرع الله تبارك وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى آية معينة فيقول لأحد الصحابة: رحمه الله فلان، أنسيت آية كذا فذكرنيها. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في الجملة هل بلغها النبي صلى الله عليه وسلم لعباده
للإسلام؟
نعم. أكمل التبليغ كاملا ولم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا في الأشياء التي قد يكون هو بلغها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مسألة
يعني حتى نسيانه صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية كانت في أمور قد بلغها ونقلت عنه وحفظت عند بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم،
ولذلك الصحابي هو الذي ذكره.
يعني زي حديث مثلا ذي اليدين.
نعم،
حديث ذي اليدين. طيب أنتقل لفضيلة الشيخ طارق. فضيلة الشيخ، أستأذن حضرتك في يعني أمثلة أو مزيد تبيين في قضية نسيان النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يا أخي الكريم، أولا ليس هناك فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعد قصورا ولا تقصيرا، بل هذا من كمال الشرع، بل هذا من كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يشأ الله عز وجل أن ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما استطعنا أن نعرف كثيرا من الأحكام الشرعية. تخيل أخي الكريم، لو أن رسول لم يسهو في الصلاة، أكنا نعرف أحكام السهو؟
لا،
ما كنا نعرف أحكام السهو. يعني الواحد منا يسهو في الصلاة، ماذا يفعل إن سهى في صلاته؟ لو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يسهو، ما كنا نعرف حكم الله عز وجل في هذا. ولهذا جاء في الأثر، وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع.
الله، يعني هذا الأمر
يشاء الله عز وجل أن ينسي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء، حتى إذا ما نسيها يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى في حالة النسيان لتقتدي الأمة به من بعده. يعني كما تفضلت أنت بقصة ذي اليدين، وهي مسألة سهو. يعني لما سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، صلى اثنتين وسلم من اثنتين، فلما سلم ما أحد تكلمه من الصحابة الكرام، ومعلوم أن الرسول يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فمن الذي يصلي خلف النبي؟ كبار الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء وأمثالهم. لم يتكلموا، لأن هؤلاء من فقههم وأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصوروا أن بعض الأحكام نسخت، أو بعض ما يتعلق بالصلاة تغير حكمه، فظنوا أن هذا ليس عن سهو ونسيان، وإنما هذا عن تغيير في حكم من الأحكام الشرعية، والأحكام يعتريها النسخ.
صحيح.
ولكن جاء واحد من آخر الصفوف يسمى بذي اليدين، رجل من عامة المسلمين، ليس من كبار الصحابة ولا من خواصهم، فذهب وسأل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الصحابة ظنوا أن الصلاة قصرت،
وقالوا كذلك، وقال ذلك،
قال ما قصرت ولا نسيت، قال بل نسيت يا رسول الله. نفى رسول الله القصر، إذن يبقى الاحتمال الآخر وهو النسيان. فسأل النبي الصحابة الكرام، أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله، فصلى ركعتين وأتم الأربعة ثم سجد للسهو. تخيل أخي الكريم، نحن في هذا الزمان لو لم نعرف، لو لم يسهو رسول الله عليه الصلاة والسلام ويفعل كما فعل في هذه المرة، أكنا نعرف حكم هذا الحكم الشرعي؟ إذا ما سهى الواحد منا ماذا يفعل في صلاته؟ فالله عز وجل إكمالا لدينه وتتميما لنعمته على أمته، على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، شاء لحكمته البالغة أن يسهو وأن ينسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليصحح العبادة ويفعل الأمر الشرعي الذي أمره الله به، وهو أن يسجد للسهو إلى غير ذلك، لتقتدي الأمة به من بعده. فهذا من كمال الدين. وسبحان الله، انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءه رجل من اليهود قال له عندكم آية في كتاب الله، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، عيد. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني دين كان، ما مات رسول الله
ما شاء الله
صلى الله عليه وسلم إلا وقد تمت النعمة وكمل الدين.
يعني فضيلة الشيخ، أفهم من كلامك أن موضوع نسيان النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كان بمشيئة الله عز وجل أن ينسيه ذلك حتى يكون تشريع للأمة،
تشريع للأمة.
فنسيانه صلى الله عليه وسلم هو بيان لبشريته من جهة، صلى الله عليه وسلم وبيان لكماله صلى الله عليه وسلم في بيان التشريع. ودول نقطتين بصراحة احنا استفدنا بهم كثيرا. استأذن فضيلتكم في فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار الماتع ان شاء الله تعالى. فاصل قصير اخواننا في الله ثم نعود اليكم فابقوا معنا.
صحيح البخاري لو انصفوه لما قط الا بماء الذهب به قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد العرب.
محمد صلى الله عليه واله وسلم سيكون حديثنا عن شمائله، انه طراز فريد. كيف عاش عبدا؟ كيف صلى لربه؟ كيف صام؟ إنه رسول وكفى. كيف ذكر الله تبارك وتعالى وكيف قام؟ إنه نبي وكفى. جعل حياته موسما للعبادة، ليله قيام يناجي مولاه ويتضرع إلى ربه. وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، يموت أبناؤه وأحباؤه وأصحابه فيقول أرحنا بها يا بلال صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا حن الجذع وخار؟ إنها آيات وعبر ثبتت في صحيح الخبر. في أي حب هذا؟
عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد ونستكمل هذا الحوار الماتع عن مكانة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضلها. وتناولنا محاور معينة مع شيخي الكريمين فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله المحدث المعروف وفضيلة الشيخ سعد بن راشد الشمفة حفظهما الله تعالى وبارك فيهما وشكر لهما. فضيلة الشيخ أو مشايخنا الكرام، احنا بينا الآن أن السنة وحي من الله عز وجل، وهناك بعض الأمور التي كان يتناولها بعض أعداء دين الله وأعداء السنة بالكلام، زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم وضوابطها وحدودها بانت بشكل كويس جدا. وأيضا نسيان النبي صلى الله عليه وسلم هو عين كماله صلى الله عليه وآله وسلم، بل من أفضل أو أهم مزية تشريع الله عز وجل لنا نحن بعلمه سبحانه بضعفنا وعجزنا وما يعترينا من نقص. طيب، إذا أفهم من ذلك فضيلة الشيخ سعد أن السنة منهج حياة، ما تركت شيء من شؤون حياة المسلمين إلا ودخلت فيه. السنة مكانتها زي ما حضرتك بينت، قلت إن هي مفصلة لأحكام القرآن الكريم ومبينة لأحكام القرآن الكريم، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. إذن السنة هي هذا القدر العظيم في الدين الذي به كمال الدين. نعمل إيه بقى عشان نحافظ على السنة دي فضيلة الشيخ؟ وجبنا إيه تجاه السنة؟
أمل هذا صراحة سؤال عظيم، لأن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرع عن محبته صلى الله عليه وسلم. كيف يعني يتبع الإنسان شخص لا يحبه؟ فالإنسان الذي عظم النبي صلى الله عليه وسلم لا بد عليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله تبارك وتعالى. وكما قلت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله هذا فرع عن المحبة، ولذلك طبق صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المحبة بصورته حتى لم ينسوا حتى أقل الأمور. بعض الناس قد يتصور أن الأمور المهمة في الدين لا بد أن نتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، ولكن هناك مثال وقع لأحد الصحابة وهو عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رأى أحدهم يأخذ حصاة صغيرة ثم يضعها هكذا ويغذف بها ويسمى هذا خذف. فقال عبد الله بن مغفل لهذا وأظنه كان ابنه،
الخذف اللي هو يعني يلعب بالحصى،
نعم، إما أن يقذف الحصى هكذا
يقذفها،
نعم، أو يأخذها هكذا ويقذف بها. بعض الناس قد يمر يظن أن هذا
الأمر بسيط، عندنا أهل مصر النبلة
بعض الناس يظن الأمر بسيط هذا، نعم، لا يضر بشيء ثم يقذف ولا يهمه، نعم. فجاء هذا الصحابي الجليل وقد سمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه نهى عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لا تنكى العدو ولكن تبقى العين وتكسر السن. فقال فوجه هذا الصحابي لأن رسول الله يقول هذا كلام فتركه، فرأه مرة أخرى وهو يعاود مرة ثانية الخذف. قد يقول لا أنت غلطان وكذا، لكن سبحان الله كان هذا الأمر شديدا على هذا الصحابي الجليل لأنه معظم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أقول لك قال رسول الله وتعود مرة أخرى والله لا أكلمك أبدا. وهذه الفكرة سبحان الله تكررت من كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عبد الله بن عمر كان يجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال أحد الأبناء والله لا يمنعهن. فقال أقول لك قال رسول الله. انظر إلى هذه الفكرة التي تتكرر في أكثر من صحابي، يقول أقول لك قال رسول الله وتعارض هذا الأمر، فكأن الأمر عظيم، أمر جلل حتى في الأمر الديني أو الأمر الذي لا يره الناس شيئا أو يستحقرونه وكذا، فيقول أخذ ولا يهم هذا الخذف. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعظمون يعني هذا الأمر، وهذا أيضا كما ذكرت تكرر مرارا. فاتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيم سنته صلى الله عليه وسلم وفرع عن محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان تمت يعني أمر آخر يعني أن مسألة اتباع السنة أمر من أصول وأركان أهل السنة والجماعة، فيسمى أهل السنة والجماعة هم أهل السنة الذين يتبعون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما ذكرت في بعض الأمثلة كلها تدل على محبة الصحابة وجلالهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أحسنت بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني كلام حضرتك يبين لنا مدى تعظيم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومبالغتهم لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فضيلة الشيخ طارق يعني اسمح لي أقول لك كلام بيتردد على ألسنة كثير من الناس. كثير من الناس يعني احنا قرأنا ذلك كثيرا في الصحف وسمعناه كثيرا عبر محطات فضائية أو إذاعية، كلام لبعض العلماء بيقول ان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي نحن في زماننا ان نحذو حذوهم في استقبال نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم كانوا لا يفرقون بين الواجب والمستحب والمكروه والمباح، انما قال وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يقل او لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيتهم بيعتبر ان هذا نوع من التشدد، ان احنا لو استقبلنا أمور النبي صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال قال أو لم يقل فعل أو لم يفعل ونقتصر بدون ذكر الحكم هل هو واجب أو مستحب، ده نوع تشدد. فما تقول فضيلة الشيخ؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في بداية الحلقة تكلمنا عن معنى السنة وقلنا إن السنة هي جميع أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء منها ما كان واجبا أو مستحبا أو مباحا، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على أي وجه من تلك الأوجه هو يسمى سنة. نحن لم نستعمل كلمة سنة حتى الآن بمعناها عند الفقهاء اللي هو المستحب، لأن ده معنى حادث، معنى اصطلاحي متعلق بمتخصصين في الفقه. نحن الآن نتكلم عن السنة بمعنى سيرة النبي، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أعم من أن تكون مستحبات فقط، فيدخل فيها الفرض والواجب ويدخل فيها المستحب ويدخل فيها المباحات التي تفعل على سبيل الإباحة. فكل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأقره من غيره فذلك داخل في موضوع بحثنا الآن. لا نقصد بالسنة المعنى الاصطلاحي الذي هو خاص بعلماء الفقه رحمهم الله ورضي عنهم، هذا من جهة. من جهة أخرى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أكثر الناس متابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن حينما نتبع الصحابة الكرام نتبعهم لأنهم هم أكثر الناس معرفة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر الناس علما بأحوال النبي الكريم
بمراد رسول الله
صلى الله عليه وسلم وبمراده من أقواله وأفعاله. قد نختلف في فهم آية من لا أقول سنة، قد نختلف في فهم آية من كتاب الله عز وجل أو في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل؟ نلجأ إلى صحابة رسول الله الذين هم أعلم الناس بمراد الله عز وجل وأعلم الناس بمراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما نقول إن الصحابة كانوا يعظمون السنة، يعني أنهم كانوا يفعلون كل ما فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يحاكونه في أقواله في أفعاله، يفعلون كما يفعل بصرف النظر عن كون هذا الأمر من الواجبات أم من المستحبات. يعني تعالى مثلا أخونا الكريم ذكرنا بقصة عمر ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع ابنه بلال. ابنه بلال هذا الموقف يعني يستدعي الانتباه. يعني بلال كان عنده غيرة على نسائه، غيرة شديدة، يعني هو حتى بلال لم يقصد أن يخالف الرسول
صلى الله عليه وسلم،
كان عنده غيرة على نسائه، لا يحب نسائه أن يخرجن إلى في الطرقات أو يذهبن إلى المساجد من باب الغيرة وليس من باب منعهن عن أبواب الخير كما يحدث الآن. تجد الرجل يمنع امرأته أو ابنته من الذهاب إلى المسجد ولا يمنعها من الذهاب إلى أماكن أخرى، أماكن له ونحو ذلك، لا هذه غيرة، ولكن الغيرة عنده فاقت الحكم الشرعي فدخلت في حد المكروه أو المحرم. فسيدنا عبد الله بن عمر أراد أن يبين له الضابط الشرعي.
قلت الشيخ نريد التنبيه الأكيد على هذه النقطة، لأن بعض الناس يشنع يعني ويقولون أن ده دليلنا، دليلنا أن فعل الصحابة مع النبي عليه السلام كان فيه مبالغة، أن كانوا من شدة اتباعهم للقول يردون الفعل مثلا. يعني هذا الامر يعني هذا ليس على حقيقته كما يقول
هو، هي مثلا
يعني قد يستدلون بمثل هذا الدليل ان لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، والله لا نمنعهن والغيره من الدين، فيخرج الى حد التشدد.
هذا بلال رحمه الله عنه اخذته الغيره، فاراد ابوه عبد الله بن عمر وهو فقيه من فقهاء الصحابه اراد ان يهذب هذه الغيره وان يجعل هذه الغيره في حدود ما شرع الله،
مضبوطه مع الشرع،
مضبوطه مع الشرع الحنيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال والله لا أمنعهن غيرة. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا أمنعهن والله لا أكلمك أبدا. انظر إلى التعظيم الصحابي الجليل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصم ابنه وقاطع ابنه من أجل أمر متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في بيوتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجورة، بل كتاب الله عدد مهجور، المرأة متبرجة والولد لا يصلي والأم لا تصلي ولا حياة لمن تنادي ولا يتحرك للرجل شعرة في رأسه، لكن هذا لمجرد أمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصم ابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. سئل مرة عن مسألة من المسائل فأجاب بما يعرف من سنة رسول الله
صلى الله
عليه وسلم، فقال له السائل ولكن فلانا وفلانا يقولون بخلاف قولك. فقال سبحان الله إن كادت أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول فلان وفلان، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول فلان وفلان، ما يصلح أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما دام الرسول قضى، الرسول شرع، الرسول حكم، فهذا هو الحكم الذي ينبغي عليك أن تلتزم به، لأنه هو الخير كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، إذا سمعت ربك يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه إما أمر يأمرك، إما خير يأمرك الله به، وإما شر ينهاك الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان يقبل الحجر، الحجر الأسود، ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك.
الله.
إذن اتباع مجرد لصنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابنه ابن عمر فعل مثل ما فعل أبوه، كان يقبل الحجر، فجاءه رجل من أهل اليمن حديث عهد بإسلام، فقال له يا ابن عمر لماذا تقبل الحجر؟ قال حدثني أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فأنا أقبله لتقبيل رسول الله له. ما سأل لماذا، مجرد أن النبي قبل أقبل، لأن الرسول فعله وحي وقوله وحي. فقال له الرجل اليمني لعل زي ما بيحصل اليومين دول
صحيح
لعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبله لكذا أو لكذا أو لكذا، الاحتمالات المستبعدة
بما أن وإذا هذا.
فماذا قال له ابن عمر؟ قال لا دع لعل هذه باليمن.
لا إله
أقول لك كان رسول الله يقبل فنحن نقبل لأن رسول الله كان يقبل.
تأسي واقتداء
مجرد. ابن عمر أيضا له موقف آخر، شدة اتباعه للسنة، وكذلك كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. كان مرة جالسا في المجلس فعطس رجل عطس، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
الله
زي ما بيحصل اليومين دول
خرج عن الحد الشرعي.
في أحد ينكر الصلاة على النبي
عليه الصلاة والسلام؟
من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرا
يقول هذا خير الحمد لله زيادة
ولا شك أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن كيف نصلي على رسول؟ نصلي كما علمنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فماذا قال ابن عمر؟ قال وهكذا نحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيبين له ابتداء احنا بنحب الصلاة على الرسول، لكن ما هكذا، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا رسول الله إذا عطس أحدكم أن يقول الحمد لله على كل حال، فكل دعاء له مكانه وكل عبادة لها مكانها.
أفضتم وأحسنتم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. طيب فضيلة الشيخ، يعني بعد كلام الشيخ طارق، هل من رسالة توجهها في نهاية الحلقة؟
رسالة يعني كما يقول ليس زيادة على كلام الشيخ، وإنما لما تطرق الشيخ وفقه الله لبعض أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لابد أن نستحضر هذا الجيل العظيم الذي قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن يعني واجبنا تجاه السنة أن نستحضر فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استقبلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك سماه الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ جزاه الله عز وجل.
إذن نستقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاحتفاء والاحتفال والتعظيم والتقدير كما كان فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا المشاهدين، في نهاية الحلقة أشكر باسمكم فضيلة الشيخ المحدث طارق بن عواض الله حفظه الله تعالى، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. وأيضا أشكر فضيلة الشيخ سعد بن راشد الشمسة الباحث في علوم الحديث الشريف والسنة النبوية المطهرة، وأشكركم أحبتنا في الله. ونستكمل هذا الملف حول السنة النبوية المباركة وما نالها من يد الأعداء في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، وعلى رأس هذه المواضيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فانتظرونا في الحلقات القادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.